باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين.
لما اتكلمنا عن العهد القديم أخذنا فكرة عن الكتاب المقدس وإزاي هو كلمة الله المقدمة لكل إنسان عشان يعيش بيها ويتمتع بالله نفسه، وأن الكتاب ليس بالأوامر والنواهي ولكن بالحب الفائق اللي بيه الله يعشق الإنسان ويشتهي أن يأخذه في أحضانه. أحب أعمل شيء من المقارنة بين العهد القديم والعهد الجديد. في الواقع كلمة الله لا تتغير، كلمة الله في العهد القديم هي كلمة الله في العهد الجديد. الفرق بين الاثنين أنه في العهد القديم كان مستوى البشرية لا يستطيع أن يتقبل معرفة أسرار الخلاص بالكمال، وما كانش ممكن يدرك مفهوم الفداء، وما كانش ممكن يدرك عمل الابن الكلمة ودور الاب ودور الروح القدس. في العهد الجديد بعد ما تقدمت النبوات والرموز وبعد ما خدنا ظلال العهد القديم اصبح لابد ان تعلن اسرار الله بصورة كاملة. البعض بيشبه العهد القديم اشبه بوردة في البرعم بتاعها، هي نفس الوردة البرعم لما بتبتدي تتفتح ريحتها تبان شكلها يبقى جميل، لكن ما اقدرش اقول انها وردة تانية، لكن هي بعينها نفس الحكاية. كان السيد المسيح في العهد القديم مختفي ورا الرموز ورا الظلال ورا النبوات، في العهد الجديد يقدم لنا شخص المسيح الممتع اللي جه من اجل البشرية. عشان كده احبائي كلمة الله هي واحدة في العهد القديم وهي في العهد الجديد. بتعجبني العبارة اللي قالها القديس أغسطينوس: لولا العهد القديم لما آمنت بالعهد الجديد. لا نستطيع أن نفهم العهد الجديد إلا من خلال العهد القديم، ولا نستطيع أن ندرك أسرار العهد القديم إلا بتمتعنا بالعهد الجديد، والاثنين بيتفاعلوا مع بعضهم. العهد القديم البشرية كانت في الإيمان أشبه بطفل صغير ما تقدرش تدرك السم، ولذلك نلاقي أغلب مواعيد الله مواعيد تخص المجد الزمني الباهت. في العهد الجديد أصبح الإنسان يتعدى الزمن ويستطيع أن يتمتع بالأبدية وينشغل ببهاء مجد الله الأبدي الذي يتلألأ في حياته وفي أعماقه من يوم إلى يوم. في العهد القديم كان بيركز على شعب إسرائيل لكي يهيئه لكي يأتي منه الخلاص، في العهد الجديد ينفتح الإيمان أمام جميع الأمم وكل الشعوب وأمام كل الألسنة لكي يتمتع العالم كله بالخلاص. في العهد القديم كنا نرى الكلمة مع الله، في العهد الجديد نرى هذا الكلمة الإلهي يتجسد لكي يعيش معنا ويحملنا إلى سماوات. في العهد القديم بدأ بآدم وحواء وصرنا كلنا نحمل الثقل بتاعهم والخطأ اللي ارتكبوه أخذنا ثمرته. طبعا احنا مش مسؤولين عن خطأهم، لكن مسؤولين عن ما حل بينا بسبب هذه الخطيئة. الميكروب دخل والفساد في حل في البشرية، وزي ما بيقول داود النبي: ليس من يصنع صلاحا ليس ولا واحد. في العهد الجديد نرى بدل آدم الأول نرى آدم الثاني، وبدل حواء الأولى نجد حواء الثانية. آدم الأول هو المسيح وحواء الثانية هي الكنيسة، ودول الأبوين الروحيين اللي بيهم ولدنا ولادة جديدة وصرنا أبناء الملكوت بدل ما أبناء للجسد. في العهد القديم استلمنا الناموس بموسى أعطي، وما فيش حد ما كسرش الناموس. في العهد الجديد النعمة والحق بيسوع المسيح صار زي ما بيقول يوحنا الحبيب في الأصحاح الأولاني من إنجيل. في العهد القديم قدم لنا ربنا المن النازل من السماء، في العهد الجديد أحبائي قدم لنا السيد المسيح ذاته، وقال أنا هو خبز الحياة النازل من السماء. في العهد القديم ذبائح لا تنقطع، ذبائح دموية عاجزة عن أن تطهر أعماق القلب في الداخل والضمير الداخلي. في العهد الجديد ذبيحة المسيح الممتعة القادر أن تدخل إلى الأعماق وتجدد النفس في الداخل. في العهد القديم ربنا تكلم معانا من خلال أنبيائه، في العهد الجديد تكلم معنا في ابنه الوحيد يسوع المسيح، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في بداية رسالته إلى العبرانيين. في العهد القديم نلتقي مع الله على جبل سيناء، حيث الجبل الذي يدخن والنار المستهبة والرعب الشديد. في العهد الجديد نلتقي مع الله على جبل طابور، حيث بهاء مجد الله واللقاء مع السماوي ذاته الذي يجمع رجال العهد القديم موسى وإيليا ورجال العهد الجديد بطرس ويعقوب ويوحنا. إذن يا أحبائي، نقدر نقول إن احنا يعني قد إيه في عز بنعيش فيه بتمتعنا بكلمة العهد الجديد. العهد القديم كان بيكلمنا عن مجيء المسيح الأول، العهد الجديد بيشوقنا لمجيئه الأخير. مجيئه الأول جاء المسيح متضعا في مزود، مجيئه الأخير يأتي على السحاب لكي يعطينا شركة أمجاده. في العهد القديم كان بيهيئنا لكي نقبل المسيح، حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله. في العهد الجديد يأتي ديانا للعالم وممجدا لأولاده. في العهد القديم نجد أن يقدم لنا المسيح الذي يرفضه حتى خاصته، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. في العهد الجديد نرى المسيح القادم الذي تخضع له كل ركبة، ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض. في العهد القديم يأتي المسيح في مجيئه الأول ويكرب من إبليس. في مجيئه الثاني الذي يتنبأ عنه العهد الجديد نجد إبليس مدان. في مجيء المسيح الأول يأتي لكي يقدس العالم، في مجيئه الأخير يأتي لكي يحمل شعبه إلى السماء. في مجيئه الأول مات وقام، في مجيئه الأخير يقيمنا نحن لكي نملك نحن أيضا معه. ليه أحبائي مقارنة سريعة بين العهد القديم وبين العهد الجديد؟ أحب أتكلم أيضا عن العهد الجديد وشخص المسيح بكونه مركز العهد الجديد كما هو مركز العهد القديم. العجيب في المسيح جه يؤكد لنا أن أنا الكائن الموعود بي، المسيا ابن داود الذي تنبأ عني جميع الأنبياء والذي اشتهى الآباء والأنبياء أن يسمعوا وأن يروا وأن يتمتعوا ويتلامسوا معي. وقال لنا أن أنبياء كثيرين اشتهوا أن يروا يومه وأن يسمعوا صوته، ويقول إبراهيم أبوكم رأى يومي فتهلل. المسيح عجيب في العهد الجديد، أي واحد يحتاج لشيء يلاقي المسيح مش بالي. إن شعرت بالعزلة يقول لك إن أنا الصديق والحبيب ليك. إن لقيت نفسك تايه يقول لك أنا الطريق. إن لقيت الحق ضايع منك يقول لك أنا هو الحق. إن لقيت إنك أنت في حالة موت أو أنا في حالة موت يقول ما تخافش أنا هو القيامة. إن عطشنا يقول أنا الينبوع الحي. إن جوعنا يقول أنا الخبز النازل من السماء. إن اترعبنا من يوم الدينونة يقول تخافوا ليه؟ ده أنا الديان الشفيع عنكم. عجيب عجيب ربنا، إن احتجنا الخلاص نجد حمل الله. إن دخلنا مع إبليس الأسد الذي يجول لكي يبتلع كل نفس تلتقي به، نجد المسيح الأسد الخارج من سبط يهوذا يسندنا ويعيننا. قل لي إيه ممكن تحتاج له ولا تجده في المسيح؟ على رأي معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس يقول فيه كفايتنا. إذن يا أحبائي، نحن نقدم الشكر لله الذي أعطانا أن نكون أبناء العهد الجديد لكي نرى ونلمس ونتمتع ونختبر كل يوم الحياة مع المسيح يسوع مصدر كل شبع مصدر كل فرح داخل. العهد القديم قلنا ينقسم الى 4 اقسام، والعهد الجديد ايضا ينقسم الى 4 اقسام. تبتدي بالاناجيل الاربعة تقابل اسفار موسى الخمسة، ثم سفر الاعمال يقابل الاسفار التاريخية، ثم الرسائل سواء لبولس الرسول او الجامعة تقابل اسفار الحكمة او الشعر، ثم سفر الرؤية يقابل الاسفار النبوية. الاقسام الاربعة في العهد القديم كانت تهيئ وتشير الى المسيح. الاقسام الاربعة في العهد الجديد ونحن قد قبلنا المسيح تكشف لنا عن اسراره وعن عمله فينا لكي نتمتع. يا احبائي، العهد الجديد ممتع مع كل سفر من الاسفار نرى شخصية المسيح الواضحة. انا مش هتكلم عشان ما اطولش عن كل الاسفار، لكن في كل سفر هحاول اركز وابرز ما هو شخص المسيح كما نراه في هذا السفر. اقدر اقول ان العالم من اول ادم الى مجيء المسيح الاخير اخذ عدة مراحل، تاريخ خلاص. الاول العالم كله وادم يتمتع به هو وحواء، وبعدين دخل في الخطية فقال طيب اخذ ابراهيم اطلع منه شعب خاص. بعد ابراهيم بدأ برضه يحصل فساد، قال طب اخصص داود ويبقى فيه ست ملكي يجي من المسيح. من داود جاب سليمان انقسمت المملكة زي ما شفنا، وبه في انقسام سبي، وكان لابد من العودة من السبي. بعدها نلاقي فترة صمت وترقب، وبعدها يجي مجيء المسيح. فترة الصمت والترقب رغم انها فترة ظهر فيها المكابيين زي ما اتكلمنا قبل كده، لكن ما كانش فيه انبياء، وكانت اعداد لشعب بني اسرائيل لمجيء المسيح. وزي ما هنشوف في انجيل معلمنا لوقا البشير انه كان فيه احساس وفي دراسات بين القيادات اليهودية، وكان الكل بيدرك ان المسيح قد اقترب ان يأتي. جه مجيء المسيح يعتبر في نص فترة او في صلب او في السنتر بتاع التاريخ خلاص. بدأت بالمسيح عاش وقدم الخلاص، الكرازة بدأت في اورشليم، انتقلت الى اليهودية ثم السامرة، وبعدين ملأت كل الدولة الرومانية الى اقاصي المسكونة في ذلك الوقت. بعد ما العالم بدأ يتقبل، العالم الحديث، الايمان بالمسيح، ايضا نترقب توبة اليهود ورجوعهم حسب كلمات معلمنا بولس الرسول في الاصحاح 11 من رسالة روميا، فلا بد ان يتوب اليهود ويرجعوا ويقبلوا المسيح. بعدها غالبا بعدها يظهر ضد المسيح وياخذ موقف مضاد ضد الكنيسة كلها، ان امكن حتى المختارين ان يضربوا. ربنا مش هيقف ساكت، هيبعت النبيين اللي هم من اخنوف وايليا، وهيقاوموا ضد المسيح ويستشهده، وتكون النصرة للكنيسة، وبعدها يجي المسيح وندخل الى مجد ابد. فبدأ التاريخ بالعالم باتساعه في ادم وحواء لوحده، وانتهى بالسماء التي لا تحد وفيها البشرية المؤمنة. احب ايضا واحنا بنتكلم عن العهد الجديد اقول ان في مجموعة عهود كثيرة بين الله وبين البشرية من اول ادم الى اخر الانبياء. كل هذه العهود كانت ظلال ورموز للعهد الذي حققه المسيح. هدي امثلة لذلك. اول عهد نقول العهد اللي بين ربنا وبين ادم، قال له نسل المرأة يسحق رأس الحي، وجه السيد المسيح النسل المرأة وسحق الحية، اي ابليس او التنين القديم. العهد اللي اراه ايضا عهد الله مع نوح لما شاف قوس قزح، وربنا اكد له انه لن يدمر العالم بالطوفان بالكامل زي ما حصل في ايامه. وتجدد العالم بهذا الطرفان. وبالمسيح يسوع دخلنا الى نهر الاردن وتمتعنا بالتجديد والميلاد الجديد خلال المعمودية. مع ابراهيم ربنا قدم عهد، قال له هاجعلك ابا لامم كثيرة او لجمهور كثير. وفي المسيح يسوع يصير الانسان في نوع من الابوة، ويتسع قلبه لمحبة كل البشرية حتى المقاومين دي، حتى اعداء. مع موسى النبي قال ربنا لموسى انا اجعلكم لي شعبا وانا اكون لكم الها. وبمجيء المسيح صرنا شعب الله الملوكي والكهنوتي، وصار الله اله كل واحد فينا كما لو كان اله خاص بكل نفس بشرية، وفي نفس الوقت هو اله الكنيسة كلها. مع سليمان الحكيم قال له بص يا سليمان تكون عين الرب وقلبه في بيته كل الايام، وعد جميل. ومجيء المسيح حول القلب الى هيكل مقدس، واصبحت مش بس عين الرب وقلبه في قلبنا، ده هو نفسه جوانا. نبص للاب والابن والروح القدس فيجدوا لذتهم في بني البشر، واصبح كل واحد يقول مع معلمنا بولس الرسول انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. مع الانبياء كان دايما يقول لهم يعطينا قلبا جديدا وعهدا جديدا، ولما جه المسيح وسفك دمه على الصليب اعطانا القلب الجديد وادانا العهد الجديد. اذا يا احبائي نقدر نقول كده ببساطة ان جميع العهود التي تمتع بها اباؤنا في العهد القديم في الواقع احبائي كل واحد فينا يستطيع ان يتمتع بها في اكمل صورة، وهي في اعماق نفسه في الداخل بلقائه مع المسيح. بهذا اخذنا مقدمة عن العهد الجديد. احب اخذ مقدمة عن الاناجيل الاربعة. العناجيل في الاناجيل الاربعة انه الانجيل انجيل بسيط يقدر الطفل الصغير يفهمه ويستزوقه ويحبه ويعشقه، وايضا عميق عميق الى ابعد الحدود. ويقف الانسان اللاهوتي امام هذه الاناجيل الاربعة مبهور امام كلمة الله الفائقة والتي لا يستطيع ان يدرك اعماقها احد في هذا العالم. الانجيل سنكتشف اعماق اسراره عندما نتمتع بما وعدنا به الانجيل، وهو اللقاء الابدي واللقاء وجها لوجه مع المسيح. انجيلنا احبائي في حب، وحب فائق للطبيعة البشرية، وحب فائق للفكر الانساني. ولذلك لن يستطع لا اليهود ولا اليونانيون ان يقبلوا. اليهود قالوا الصليب ده عثرة، واليونانيون قالوا ان الصليب جهالة. اسأل اليهود ليه بس عثرة؟ قال لك نفسنا في مسيا يملك على العالم ويقيمنا وزراء ونسيطر على الامم ويبقى احنا الاول في العالم كله، ويبقى العالم كله تحت ايدينا. فكر زمني مملكة ارضية، ولذلك الصليب بالنسبة ليهم عثرة زي نائب الملك يملك على خشبة. نسأل الرجل اليوناني ايه حبيبي طلباتك؟ قال لك عايز واحد يحاور معايا ويديني افكاري ويغير الفكر النهاردة ويجيب فكر بعده ويستبدل من فكر لفكر، عايز اسمع كل يوم شيء جديد. فانا ما تهمنيش خطة الله للخلاص، وما يهمنيش الحب اللانهائي. انا يهمني معلم يقدم افكار متغيرة مستمرة. فتعثر اليهود وتعثر اليونانيون في الصليب. تقولي طيب ليه اربع اناجيل؟ في الواقع الاربع اناجيل كانوا ضروريين لان العالم كان فيه اربع جروبس. الجروب الاول هو مجموعة اليهود اللي كانوا يعتقدوا انهم هم وحدهم في مواعيد وهم من اصحاب الشريعة الى اخره. المجموعة التانية مجموعة الرومان، يقول لك احنا اصحاب السلطة واحنا سادة العالم كله واحنا نستطيع ان نفعل كل شيء بالقوة. اليونانيون يقولوا يا فكر واصحاب الفلسفة واحنا اللي اغنينا العالم بالفكر الهيليني، فاحنا جروب خاص. المجموعة الرابعة الذين قبلوا الإيمان وهم المسيحيين بعد ما جوا من كل الأمم وبقت تشكيلة خلطة من كل الأصناف انسجمت معا حول الصليب. فكان لابد أن يقدم الصليب لكي يقبله الرجل اليهودي ويقبله الرجل الروماني ويقبله الرجل اليوناني ويقبله الرجل المسيحي من أي جروب دي. تقولي تم الجروبس الأربعة دول انت، هقولك لا ما انتهوش، لازال هؤلاء المجموعة موجودة حتى بين المسيحيين وموجودين في العالم. في ناس متدينين ويحبوا النبوات ويؤمنوا بالمسيح من خلال نبوات العهد القديم، ولا مش معقول كل اللي اتكتب ده عبر آلاف السنين يكون كذب وقبل ما جيه. وفي ناس يقول لك احنا اصحاب فكر عايزين انجيل يشبعنا فكريا. وفي ناس يقول لك العالم قوة وسلطة وهكذا. اذا ما زالت هذه الفئات موجودة بصورة او اخرى. متى البشير في الواقع كتب لليهود الذين قبلوا الايمان بالمسيح وقال لهم ما تقلقوش كل اللي في العهد القديم تحقق بمجيء المسيح. فكتب متى وهو عشار عن المسيا الملك، لو عايزين تملكه في ملك، ولذلك تكررت كثيرا كلمة ملكوت السماوات بدل ما تفكروا في ملك أرضي وملك زمني، لا خليكم فكروا في ملك سماء. اهتم مرقس الرسول بالنبوات وأقدم المسيح الذي فيه تحققت الوعود الإلهي. مرقس الرسول كتب للرومان أصحاب السلطة ولذلك كلمهم عن المسيح الخادم، رجل الروماني عايز حد يخدمه طول النهار يسمع أوامر مش لاقي حد يخدمه. لوقا البشير كتب لليونان ناس تفكر، كلمهم عن الصداقة الحقيقية، المسيح الصديق الكامل اللي لا يستطيع الفلاسفة ان يصوروا كاملين مثله. يوحنا الحبيب كلمهم عن المسيح كلمة الله الذي نزل الينا متجسدا لكي يحملنا الى السماء. يبقى نقدر نقول انجيل متى المسيح الملك، انجيل مرقس المسيح خادم البشرية، انجيل لوقا المسيح صديق للبشرية، انجيل يوحنا المسيح الاله الحي كلمة الله الذي نقتنيه ويقتنيه. انجيل متى اهتم بالناموس، انجيل مرقس تكلم كتير عن العجائب، الرومان ما هموش حاجة خاصة بالنبوات، لوقا البشير اتكلم عن اهتمام الله بكل الفئات البشرية، صديق للرجالة وللستات وللأطفال وللمنبوذين للبرص وللعمي، لكل الفئات تجد في لوقا البشير المسيح صديق ومخلص كل البشرية. في يوحنا البشير نلاقي المسيح الذي يحل فينا ويسكن في داخلنا. انجيل متى يكلمنا عن المسيح الذي فيه تحققت الوعود الإلهي، انجيل مرقس كلمنا عن المسيح الذي يعطي قوة للعمل، انجيل لوقا البشير المسيح الذي يعطي نعمة فنحمل حب ونعمة الكمال والصداقة، انجيل يوحنا الامكانيات الإلهية بين ايدينا. اهتم متى البشير بالنبوات واهتم مرقس الرسول بالعمل، واهتم لوقا البشير بالتاريخ، واهتم يوحنا الحبيب باللاهوت. ولذلك رمز متى البشير وجه انسان ملك، ومرقس الرسول العمل قوة العمل، نلاقي الرمز وجه الاسد. لوقا البشير اللي يتكلم عن التاريخ، والصديق الكامل يتكلم عن رمز الثور، الذبيحة التي قدمت من أجلنا. يوحنا الحبيب الذي ينطلق بنا إلى السماويات يرمز به بالنسر. دي أحبائي صورة سريعة عن الأناجيل الأربعة. نتكلم عن إنجيل معلمنا متى البشير. يعتبر إنجيل معلمنا متى البشير كأول إنجيل، طبعا مش أول إنجيل اتكتب، إنجيل مرقس كتب قبله، لكن أول إنجيل في الترتيب، لأنه هو حلقة الوصل ما بين العهد القديم وبين العهد الجديد. تكلم كتير عن النبوات، ومقدم للرجل اليهودي اللي بيكتشف أنه ما فيش فاصل بين العهد القديم والعهد الجديد، ولكن في تناغم هارموني بين العهدين. هذا التناغم نجده في إنجيل متى كأنه حلقة الوصل بين الاثنين. يكلمنا متى البشير عن الملك الذي وعد به، ابن داود الذي يقيم خيمة داود الساقطة، انه هو ده الملك المنتظر، وانه اقام بالفعل المملكة. ولكن في نفس الوقت ايضا يفتح الباب امام الامم، فصارح اليهود باخطائهم، واهتم بالقارئ الاممي. ولذلك لما تيجي حتى خاصة بجغرافية المناطق اليهود يحاول يفسرها، ولما تذكر كلمة بالعبرية او الارامية يديها المعنى بتاعها عشان القارئ الاممي يقدر يفهمها. على اي الاوضاع انجيل متى البشير من اوله لاخره عبارة نقدر نسميه الملك المخلص. اتكلم عن ميلاد الملك، تتويجه، اختباره، ايضا تكلم عن اعلان الملكوت بتاعه، خدمته، دستوره، ازاي رفض، وبعدين كيف اسس مملكته، ودخوله العاصمة اورشليم، واخيرا العمل الملوكي الخلاص. لو حبينا نلخص انجيل متى نقول الملك الموعود به اسرته الملوكية في الاصحاح الاولاني هو ابن داود. اسمه في الاصحاح الاول عمانوئيل، الله معنا. مركزه في الاصحاح الثاني يقول يرعى شعبي اسرائيل. مدى اتساع مملكته، يجي المجوس يقولوا اتينا لنسجد له، وهو يقول من ليس معي فهو علي، عايز كل البشرية تبقى معه. بالنسبة لاعداد الطريق للملك، يوحنا المعمدان في الاصحاح الثالث اعدوا طريق الرب. بالنسبة لاختباره كملك، دخل في معركة مع ابليس على في البرية، وانتهت بالنصرة الكاملة للملك. بالنسبة لدستوره، الاصحاحات 5 و6 و7 من اروع ما يمكن الموعظة على الجبل، تقدم لنا دستور الايمان المسيحي كله. بالنسبة لرجال دولته، تلاميذه، يقول لهم انتم نور العالم. بالنسبة لاهتمامه بشعبه، يقول لم ارسل الا الى خراب بيت اسرائيل الضالة، لغاية ما يفتح الباب لما يرفضوه، بعدين يدخل على الامم. بالنسبة للمقاومين بتوع الملك، يقول ينبغي ان يتألم كثيرا ويقتل، ده هو اللي بيقول عن نفسه. بالنسبة لرسالته كملك، لم يأتي لكي يخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدي عن كثيرين، الاصحاح الشريف. بالنسبة لمجده، يقول يجلس على كرسي مجده، لما اتكلم عن الامن الملكوت، امثال الملكوت في الاصحاح 25 الاية 31. بالنسبة لعرشه كتب على الصليب يسوع ملك اليهود. بالنسبة نصرته ليس هو ها هنا لأنه قد قام نصرة حتى على الموت. بالنسبة لبرنامج المملكة بتاعته قال لتلاميذه ايه؟ اذهبوا تلمذوا، علموا تلمذوا جميع الأمم. ده البروجرام بتاعه، افتحوا قلبكم للبشرية كلها لكي تتقبل الملكوت بتاعه. ده ملخص سريع. لو بدينا ناخد كده فقرات صغيرة بالترتيب، نبتدي الأصحاح الأول والثاني يتكلم عن ميلاده. ملك عجيب، ملك يولد في مزود، ملك في النسب بتاعه يتحط أسماء نساء خاطئات عشان يقول يا جماعة أنا مش جاي غريب عنكم، أنا جاي من النسل بتاعكم، أعيش وسطكم وما تحسوش إن الملك معزول عن شعبه. يدينا صورة خطيرة عن حتى مفهوم الرعاية، مفهوم الملوكية، إنه ليست الملوكية سلطان، لكن الملوكية تواضع وحب واتساع قلب لكي يعيش الملك أو حتى أيضا القائد أي كان يعيش وسط شعبه. في حفلة تتويج أو لتوجه مين؟ الآب دخل نهر المعمودية، نهر الأردن في للمعمودية، وانفتحت أبواب السماء وشهد له الآب وحل الروح القدس عليه الذي هو روحه. بالنسبة لاختباره أصعده الروح إلى البرية ودخل في تجارب وانتصرت مملكة النور على مملكة الظلم في الأصحاح الرابع. بالنسبة لإعلان مملكته بعد ما هزم شعبه بدأ اختار تلاميذه يبتدوا يخدموا. دستوره في الأصحاحات من 5-7 قدم أهم حاجة في الدستور، إنه مش جاي لكي يملك بقوانين بشرية، جاي لكي يجدد القلب. ولذلك نلاقي في الأصحاحات من 5-7 تركيز كله على القلب كطريق واحد لإقامة مملكة المسيح لكي نحيا معه في مملكته. بالنسبة للخدمة بتاعته، خدمته في الأصحاحات صحيحين 8-9 خدمة المستحيلات، مزاجه ينقي الحاجات المستحيلة، يطهر أبرص، يوقف الأمواج، يهدأ العواصف، يطرد الشياطين، ليس لإبراز مجده ولكن لإعلان حبه وحنوه على شعبه. معجزات المسيح لم تكن استعراض منه، لكن معجزات المسيح كانت حب وحنان ورعاية. يقول كده: فلما رأى الجموع تحنن عليهم، إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. بس كده راجعيني على الغلابة اللي محدش بيرعاهم، أنا أرعى غنمي، زي ما قال في سفر حزقيال أصحاح 34. قعد مع شعبه قال لهم قد اقترب ملكوت السماوات. بعد كده أقام السفراء بتوعه، جاب تلاميذه وقال لهم أنتم نور العالم. وبعد السفراء كانت النتيجة أن الشعب بتاعه رفض، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، رفضوه وهو مصر على الحب، رفضوه وهو مصر على العمل، رفضوه هو لابد أن يكمل رسالته من أجلهم، من أجل رافضي ومن أجل الأعداء. أسس ملكوته بالحب، بالكرازة، بالتعليم، أيضا بالعمل المستمر، يقول يصنع خيرا، وأيضا بعمل الفداء. كملك دخل العاصمة أورشليم، لكن لم يأتي في مركبة ولا على خيل، ولكن في تواضع راكبا على أتان وجحش ابن أتان. وأعلم مملكته هو داخل مملكة الأطفال الصغيرين الذين يصرخون ويشهدون له: أوصنا لابن داود، أوصنا في الأعالي. ملك رئي إلى أبعد الحدود، يستقبل الأطفال الصغيرين وأيضا حازم إلى أبعد الحدود، يدخل يطهر الهيكل ولا يقبل الفساد في هيكل بيت أبي. ملك يدخل إلى العاصمة لكي يقيم عرشه، إيه العرش بتاعك يا رب؟ قال الصليب، العرش بتاع الحب البذل، الموت من أجل كل إنسان. ملك عجيب، كل ملك في العالم يريد أن يكون الأول على حساب الآخرين، مسيحنا يريد أن يكون الآخر على حساب نفسه من أجل الآخرين، يبذل نفسه فدية من أجل الكثيرين. بعد كده بدأ العمل الملوكي أو الخلاصي، وحتى في هذا العمل واضح كتب على الصليب ملك اليهود، ملك. ودخل إلى القبر وأيضا ليعلن أنه ليس فقط يملك على الأحياء ولكن أيضا يملك على الأموات، يجعل من الكل أحياء، يقيم الكل ويتمتع الكل بملكه. ربنا يدينا أحبائي أنه فعلا يعمل فينا لكي نراه الملك الحقيقي الذي يشتاق إلى كل نفس بشرية، لكي يعطيها بسخاء من فيض حبه، لكي ننتسب إلى مملكته ونحمل سماته فينا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. اتكلمنا عن إنجيل معلمنا ماري متى البشير، وقلنا أن كان الموضوع اللي بيشغل ذهن متى البشير إزاي يقدم لليهود أو للمسيحيين اللي من أصل يهودي شخص المسيح بكونه الملك المنتصر، وكان يهمه أنه يشهد لليهود لكي يقبلوا المسيح الذي تنبأ عنه الأنبياء، واللي كان بيشتهي الآباء أن يروه ويسمعوا صوته ويتعاملوا معه. إنجيل معلمنا مرقس الرسول اللي بشرنا في مصر وكتبوا للرومان، وفي كتابته للرومان الرجل الروماني رجل تعمل، كل اللي يهمه لا تقول لي نبوات، ولا يهمه مبادئ، ولا يهمه أحاديث شيقة، كل اللي يهمه لك أعمل لي إيه، استفدت منه إيه. ولذلك أحبائي إن كان الواحد في دراسته لإنجيل متى يكتشف المسيح الذي يملك في القلب، فإنجيل مرقس الرسول يكتشف المسيح الخادم للكنيسة كلها وللعالم كله ولي أنا أيضا. وزي ما إنجيل متى يعلمني كيف أملك مع المسيح، أيضا إنجيل مرقس الرسول يعلمني كيف أخدم مع المسيح. المسيح كخادم، لذلك نلاقيه في إنجيل معلمنا مرقس الرسول لا يذكر نسب المسيح. واحد يجيب خدام هيدور على جاي من فين، لا يهمه النسب ولا أحداث الميلاد، ولا يهتم أيضا بأحاديث طويلة ولا معتقداته، كل اللي يهمه العمل. ولذلك جه الإنجيل مشحون بالمعجزات، وما تلاقيش فيه كلمات كثيرة أو أحاديث طويلة زي إنجيل معلمنا متى البشير. أيضا نلاحظ في هذا الإنجيل لم يذكر شيء عن صبوته، عايزين خدمته العملية من أول ما بدأ العمل للخدمة. أيضا الرجل الروماني رجل عمل مش بتاع قراية، ولذلك تلاقي أصغر الأناجيل حجما، ولما يتكلم يتكلم بطريقة مختضبة إلى أبعد الحدود حتى في المعجزات، لأنه الرجل الروماني ما عندوش وقت يقرأ ولا يهتم أنه يسمع التفاصيل. الرجل الروماني إنسان يهمه السلطة، وقدم معلمنا مرقس الرسول الشخص المسيح كخادم متواضع صاحب سلطان، تكلم عن سلطته العملية على الشياطين، سلطانه على الأمراض، سلطانه على الطبيعة، سلطانه على النباتات، سلطانه ايضا في الهيكل. اكتر من كده ايضا لما اتكلم عن التجربة يقول جاءت ملائكة تخدمه، يعني صاحب سلطان عن ملائكة. وايضا تكلم عن سلطانه على السبت، فقال ان هو رب السبت، وقال ايضا انه وهو خادم يحب ان السبت يبقى خادم للانسان وليس الانسان عبد للسبت. وتكلم عن سلطانه على الموت، يحطم الموت في الاصحاح الخامس من 35 ل 43، وايضا سلطانه ان يحرر الانسان من الحرف ومن الرياء ومن عمل بصيرة. قدم لنا السلطان بمفهوم جديد جدا لم يكن يتذوقه العالم في ذلك الحين، مش سلطان القوة ولا الجبروت ولا نصرة الحروب، ولكن سلطان الخدمة والحب والبذل واحتمال الألم بفرح. ونقدر نقول ان مفتاح السفر كله: من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا. الأصحاح العاشر الآية 44. مش بس خادم بوجه عام، لكن خادم لكل واحد، لا يحتقر أحدا مطلقا. يخدم الطفل الصغير ويحتضنهم حب الأطفال ويباركهم. أيضا نلاحظ أنه خادم بيفتدي الوقت، ولذلك جاءت كلمة باليونانية إيثوس اللي هي للوقت أو في الحال أو و، كررت 42 مرة، يعني يعمل حاجة دي ولك وللحال أعمل كذا وفي الوقت أعمل كذا، كأنه بيفتي كل دقيقة عايز يعمل فيها حاجة، وقت ضيق عايز يعمل أكبر عمل وخدمة للبشرية، لا يتوقف عن العمل مطلقا. خدمته ليست مجرد عمل فقط، ولكن ممتزجة بالمشاعر والعواطف، ولذلك يذكر كلمة حزنة، تنهد، تعجب، أحب، غضب، المشاعر، لأنه مش جاي مجرد ينفذ واجب، ده جاي يربط مشاعرنا بمشاعره لكي نقبله في حياتنا. دي فكرة سريعة عن إنجيل معلمنا مرقس الرسول. نقدر نقسمه الى عدة اقسام. الجزء الاولاني في الاصحاح الاول من الاية 1 ل 11 نتعرف على شخص المسيح. يقدم لنا مرقس الرسول السيد المسيح خادما للبشرية، ولذلك يخفي كل الجزء الاول من حياته، يبتدي بالخدمة على طول. ويكلمنا عن القديس يوحنا المعمدان الذي هيأ الطريق لكي يبدأ المسيح عمله وخدمته. ابتداء من الأصحاح 1 الآية 12 لغاية آخر أصحاح 10 عبارة عن عمله كخادم. ارتبط العماد بالتجربة، حارب ضد إبليس 40 يوم في البرية، ويقول عبارة لطيفة: وكان مع الوحوش. عمل في جهاد مستمر، ونهاية التجربة يقول: وصارت الملائكة تخدم. مش ممكن انسان يطلع يخدم الاخرين، وبيدينا مثال، الا اذا قبلنا الدخول في المعركة وندخل نبقى مع الوحوش ونقبل خدمة الملائكة بعد النصرة، وقد كان ننزل نخدم خدمة الملائكة وسط كل الناس. يعني لازم من معركة خفية للنفس البشرية تحارب وتقبل النصرة، تتمتع بالشركة مع الملائكة، وبعد ما تتمتع بالشركة مع الملائكة تنزل تخدم زي ما هي عايشة. يقول اخرجه الروح الى البرية، مع انه روحه هو. عايز يأكد لينا ما فيش حد فينا يرمي نفسه بنفسه في التجربة. اذا روح ربنا اخذني في تجربة اقول له اشكرك يا رب، فرصة ان ناخد كليل. اذا ما سمح ليش بالتجربة خلاص. فاحنا ما بنزقش نفسنا في التجربة، لكن اذا الروح حملنا الى التجربة، يقول في كورنثوس الاولى معلمنا بولس الرسول الاصحاح 10 الاية 13: الله امين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة ايضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا. بعد ما اتكلم عن التجربة بدأ يكلمنا عن خدمته في الجليل. خادم عجيب. يكلمنا عن خدمته انه خدمة البهجة، يبهج قلوب البشرية. يطلع يخدم في البيت وعند الشاطئ وعند الزروع وعلى الجبل.